بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها. طبعا يعني موضوع إنه جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، يعني فيها نظر شوية، لأن كل من أشرك فقد عطل، وهذه القاعدة قالها ابن القيم قريبا. حتى من أشرك، يعني من أشرك معه إلها غيره، عطل بعض صفاته، لأن من صفات الله عز وجل أنه قل هو الله أحد، الله الصمد، فهذه من صفات الله عز وجل، لم يلد ولم يولد، فكل هذه من صفاته سبحانه وتعالى. خلاص، فحتى من أشرك معه إلها آخر قد عطل بعض صفاته ولا بد. يعني على كل حال، يقول: من هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حواديث الخير إلى النور وحواديث الشر إلى الظلمة، فجعلوا خالقين، خالق للشر وهو الظلمة، وخالق للخير وهو النور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية القائلين بأن، أو القائلون بأن الأمر أنف، يعني أن أفعالنا لا تخضع لإرادة الرب عز وجل ولا لخلقه سبحانه وتعالى، وإنما الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ يعني إحنا بنعمل الحاجة وبعدين ربنا يعلمها، مش ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، لأ، عند القدرية إن إحنا بنعمل الحاجة ولما نعملها ربنا يعلمها، ده معنى إن الأمر أنف. خلاص. طب ليه القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأنهم كأنهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، لأن أنت كده بتخلق أفعالك، مفهوم؟ الصوت واضح يا جماعة؟ عشان في حد بيقول ما في الصوت. الصوت واضح؟ طيب، تمام، الحمد لله. قال: ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه. الحيوان هنا مش مقصود الحيوان يعني البهيم، لا، الحيوان يعني كل ما فيه الحياة. القدرية وهؤلاء من الفرق المنسوبة إلى القبلة، بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس، وقلنا فيها حديث. خلاص. ومن الطرائف إن أحد شيوخ القدرية أتاه آت قال له: الدبة بتاعتي سرقت. وكان يعني رجل على الفطرة، أعرابي أو حاجة زي كده، قال له: دبتي سرقت، فادعو الله أن يردها لي. فرفع يديه هذا القدري وقال: اللهم إن دابة هذا قد سرقت ولم تكن تريد سرقتها، فردها إلي. لأن هذه إحنا طبعا أهل السنة يقولوا إنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. خلاص، حتى وقوع الشر أراده الله عز وجل، لكن الشر الذي يقع ليس شرا محضا، وإنما إما أنه خير وإنت ما أنتش دريان، وإما أنه شر وخير، وخيره يربو على شره، الخير أكتر من الشر، وهذا معنى والشر ليس إليك، يعني الشر المحض ليس إليك. طيب، القدرية يقولوا لأ، القدرية يقولوا: قد يقع في كون الله ما لا يريده الله عز وجل، لأن الأمر أنف. فهذا القدري رفع يديه وقال: اللهم إن دبة هذا قد سرقت ولم تكن تريد سرقتها، فردها إلي. فقال هذا الرجل الذي على الفطرة: لا حاجة لي بدعائك. فقال: ولم؟ قال: أخشى أن يريد ردها فلا يستطيع. هي طالما هي الموضوع انه ما اردتش انها تسرق فسرقت، ما خلاص بقى، اله ايه ده؟ ما هو هيريد انه يردها ومش هيعرف يردها. واضح؟ طيب، ومن هذا شرك الذي حاج ابراهيم في ربه، اذ قال ابراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: انا احيي واميت. فهذا جعل نفسه ندا لله، يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت، فألزمه إبراهيم أن طرد قولك، طبعا هو كان الرجل يقصد إيه؟ أنا وحي وميت، يعني إذا أتيت باثنين قد حكم عليهما بالقتل مثلا، فقتلت واحدا وعفوت عن الآخر، أكون قد أحييت هذا وأمت هذا. ده المعنى. وإبراهيم لما قال يحيي ويميت، لا يقصد يعني معروف بقى إيه الحياة والموت في حق الله. فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها، وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم، وكمن ينسب نزول المطر إلى الأنواء، اللي هو احنا بنسميها في اسكندرية النوة، أن ينسبها نسبة إيجاد، يعني النوة هي اللي أوجدت المطر خلاص، ولذلك ربما تأتي النوة وتذهب ولا تمطر خلاص. وفيها حديث لما أصبح على إثر سماء كانت بليل أو من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. ومن هذا شرك عباد الشمس. طيب يعني ما ينفعش نقول مطرنا في النوة الفلانية؟ لو تقصد نسبة معاد، يعني زي ما تقول ايه، مطرنا في يناير، مطرنا في فبراير، مطرنا وهكذا، او مطرنا بالليل او مطرنا بالنهار، انت بتقول يعني ايه مطرنا في الوقت ده، فده ما فيش اشكال فيه. انما لو تقصد انها التي اوجدت المطر، ف يعني نسبت المطر اليها نسبة ايجاد، فبعض اهل العلم يقول ده شرك اكبر مخرج من الملة اصلا خلاص. وقالوا ان في نوع شرك اصغر من ده، اللي هو لو تقصد يعني نسبتها اليها نسبة سبب خلاص، لان العادة لم تجري بان دي يكون سبب لدي. يعني على كل حال مش هو ما هوش درس عقيدة قوي. قال ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. خلوني اقف هنا. هو طب نكمل الفقرة دي وبعدين، عشان احنا قد نقع في نوع من هذا الشرك الحقيقة، احنا اللي هو مين؟ اللي هو المتدينين. انا مركز مين اللي بيحضر الدرس، انا اقصد المتدينين. ومن هؤلاء من يزعم ان معبوده هو الاله على الحقيقه، ومنهم من يزعم انه اكبر الالهه، ومنهم من يزعم انه اله من جمله الالهه، وانه اذا خصه بعبادته والتبتل اليه والانقطاع اليه اقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم ان معبوده الادنى يقربه الى المعبود الذي هو فوقه، والفوقاني يقربه الى من فوقه، حتى تقربه تلك الالهه الى الله سبحانه، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. طيب هذا النوع من الشرك قد نقع في شيء منه لما يضطرب قلبك اضطراب من يرى أن غير الله له تصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى. ركزوا يا جماعة في الحتة دي. يعني واحد جه وهددك وانا هعمل واسوي وهمرمض بكرامتك وقعد يتخانق معك ويقول لك، والراجل ده له سلطه وله نفوذ وله كده، اضطراب قلبك ده معناه ان في خلل في الحته دي عندك خلاص. ما هو انت لو انت قلبك مطمئن لانه لن يكون في كون الله الا ما اراده سبحانه وتعالى، وان احدا كائنا من كان لا ينازع الله عز وجل في صفه ولا في اسم من اسمائه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى وحده مدبر الأمر، فهتضطرب ليه؟ هيضطرب قلبك ليه؟ خالص مش كده يا جماعة. ولذلك هنا بقى تبتدي تفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يصحى كده وهو نايم يلاقي واحد واقف بالسيف، من يمنعك؟ من قال الله؟ في ساعتها فيقع السيف من يده، وهم في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، في موطن مفهوش مجاملات، مفهوش واحد بيتصنع، يعني ده هم على فم الغار. لو طأطأ الحديث كده يقول أبو بكر لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، يعني لا يفرق، ليس ثم فرق بين هلاك النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وإلا أن يطأطأ أحدهم رأسه، بس واحد بس يبص تحت الاثنين يتقتلوا. فقال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. ففي المواقف اللي شبه دي بص لقلبك، لو لقيت قلبك مطمئن بالله سبحانه وتعالى وانه بيقول انت بتقول لنفسك حتى لو هو عمل ايه فهو ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى، ولا تراه يخرج عن التقدير، ولا انت بقيت قدري بقى خلاص حضرتك؟ ما انت عمال تقول انا سني، انا سني، ده انا مذاكر عقيده، ده انا الاول في معهد مش عارف ايه، ده انا بدرس، ده انا بعمل، واول ما تتحط في الموقف زيك زي غيرك. طب وبعدين يا جماعه؟ طيب مساله تانية قد تقع لنا وتدل على ان احنا فينا شيء من ده برضه، خلاص، اللي هي ايه؟ اللي هي لما واحد منا يؤذى بقى، يعني مش واحد بيهددك فانت قلبك يضطرب، لا، ده انت اذيت فعلا، اذيت بقى قد يكون الاذيه دي على يد حد ظالم زي ما قلنا، رئيسك في العمل ولا مديرك ولا ضابط ولا اي حد له سلطه، او يكون على ايد مراتك معكنين عليكم ارفاكو، او على ايد الدابه بتاعتك السياره، اي حاجه، اي ايذاء من اي نوع او اي ضرر يصيبك. فساعتها تبتدي حتى لو بقلبك، حتى لو ما اتكلمتش، تأتي باللائمة على من فعل ذلك فيك. وده بيقع فيه أظن بقى إيه معظم المتدينين إلا من رحم الله، إنك لما تتظلم تبتدي تشوف إن الظالم اللي ظلمك ده أو ما يقع عليك نوع ضرر، تبتدي تشوف إن اللي عمل فيك كده هو الظالم، أو هو فلان، أو هي مراتك، أو هي دباتك. وهذا أيضا فيه خلل. ليه؟ لأن الدرجة العالية في مثل هذا أن تنظر إلى كل هذه أنها مجرد أسباب لإيصال الضرر إليك، وأن من قدر عليك هذا هو الله سبحانه وتعالى. فترجع إلى نفسك وتشوف نفسك تستحق المسألة دي، تستحق أنها تتهزأ، وتستحق أنها تتضرب، وتستحق أنها تتسجن، وتستحق. وإلا كان ربنا سبحانه وتعالى لم يسلط علي أحدا من خلقه، وإلا فكل دول عبيد الله، وكل دول لن يفعلوا شيئا إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. فاشمعنى يعني يسلط فلان علي أنا؟ يعني اشمعنى؟ طب اشمعنى دلوقتي؟ طب اشمعنى في هذا المكان؟ طب أنا عملت، ترجع بقى باللوم على نفسك أنت، طب أنا عملت إيه علشان يسلط علي هذا؟ وفي هذا يعني طبعا الكلام ده فيه آثار كثيرة وكذا، من هذا إن بعض السلف ماشيين وبعدين زمان كانوا بيطبخوا في البيوت ويطلعوا يرموا الرماد من على السطح، فالست بترمي الرماد من فوق السطح كده بواقي يعني فاللي كانت يعني الحطب والحاجات دي، فوقع عليه فكمل طريقه عادي. فقالوا له: ألا تغضب؟ فقال الرجل: من استحق النار فصولح على الرماد لا ينبغي له أن يغضب. يعني أنا استحق النار، فربنا كأنه بيقول: طب خد شوية رماد ونخفف عليك من النار، أغضب ليه بقى؟ شوفوا يا جماعه هو مشغول بايه؟ مشغول بنفسه، مش مشغول بالست، مش بقى يبص لفوق: يا ست يا مش عارف ايه، مش تبص الاول قبل ما ترمي الرماد، مفهوم يا جماعه؟ لا، هو ينظر نظرا اخر، ينظر نظرا اخر. هو الراجل ده عايش مع ربنا سبحانه وتعالى، ويرى ان الكون كله الذي يحركه هو الله سبحانه وتعالى. فدي مواقف يا جماعه تبين فعلا انت متشرب العقيده دي، عقيده الوحدانيه لله عز وجل. كما وعشان كده قلت لكم يا جماعه بعض المتدينين بيدخلهم انواع شرك في الربوبيه، انا قلت الكلام ده امبارح او اول مش فاكر، بيدخلهم انواع شرك في الربوبيه مش بقى في الالوهيه. احنا عمالين حافظين ان شرك الالوهيه، ان توحيد الالوهيه هو اللي دخل فيه الشرك، وده شرك الكفار الاوائل انما بعض المتدينين يدخلهم نوع شرك في الربوبيه، واضح؟ اخوكم باعت حكايه، خلونا نقراها لانها لها تعلق بهذا، والحقيقه احنا يعني الدرس ده بالذات يعني النهارده لو ما خرجناش غير بالمعاني دي كفايه. واحد الظاهر مع يعني له قصه مع شيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله، بيقول: كنت جالس في مشوره مع فضيله الشيخ، واقبل احد الاخوه المقربين مضطربا حزينا، سالوا الشيخ: الوالد مالك يا ابني؟ قال له هو يبكي: كنت امشي قادما الى المسجد فحدثت مشاده بيني وبين امراه من العوام قرب المسجد، وشتمتني بأفظع الشتائم، وأنا طبعا لم أجبها، ولكن كأن نارا تمشي في جسدي من الحزن والغيظ يا عم الشيخ. فقال له فضيلة الشيخ: وأيكم الآن في محل الاتهام؟ يعني أنت اللي متهم ولا هي اللي متهمة؟ الشيخ بيسأله. فقال الأخ: أنا لم أخطئ ولم أبادلها العدوان، يعني كأنه إيه، لمح إن الشيخ بيتهمه هو. فقال سيدي يعني الشيخ رحمه الله: يا بني، كم مر على هذه المرأة من أناس؟ هو أنت أول واحد تعدي عليها ولا عدى عليها ناس كتير؟ السؤال: لماذا أنت بالذات؟ لماذا أنت بالذات؟ يا بني لا تشتغل بالمرأة ولا بمقالتها، انشغل بمن عليك سلطها. يا بني الوظيفة الآن أن تلوم نفسك وتسألها لماذا حدث ما حدث ولماذا الآن. يا بني جوابك فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا بني إن الأقدار لا تأتي باختيار العباد، إنما هي أفعال الله تعالى في العباد. يا بني لا يصرفنك الشيطان عن عيب نفسك ويغريك بعيب العباد. رحمة الله على الشيخ. طيب يا جماعة، يعني هو ده المعنى بالظبط اللي احنا كنا عايزين نقوله، جزاكم الله خيرا. فيبقى ننتبه لمثل هذه الأمور يا جماعة، قلوبنا تتعلق بربنا، نرى أن كل ما في الدنيا أشباح ولا ليها لازمة، ولا تعرف تقدم ولا تعرف تأخر. ولا شيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله لما في عهد السادات أظن أو عبد الناصر مش فاكر، يعني سجن، وبعدين كان الضابط ربنا يعني إيه حنن قلب الضابط عليه أو شيء، فكان بيجيب له دخل له أكل وكده. فشيخ أسامة حامد اللي كان بيحكي لنا يعني الحكاية دي، فبيقول فجي مره ضابط يعني بيقول لي شيخ صادق العظيم يعني شفت بقى لو ما كنتش انا موجود كان ايه اللي هيحصل لك؟ فشيخ اسامه قال له كان برضو ربنا هيبعت واحد طيب زي حضرتك كده برضو ويدخل لي الاكل. هو الشيخ قالها له بس بطريقه ايه يعني فيها برضو نوع لطف، ان لا انت اللي دخلت ولا ربنا سبحانه وتعالى. قال له لا، ربنا كان هيبعت برضو واحد طيب كده زي حضرتك ويدخل لي الاكل. فخلينا مع ربنا سبحانه وتعالى، سواء في جلب النفع سواء في دفع الضر، ونرى أن من سلط علينا فبذنوبنا، وأن من سلط علينا فبتسليط الله له علينا، ولو لم يسلطه الله عز وجل علينا لما كان له سلطان علينا أبدا. والله لو عمل إيه يا قال إيه يا غلام واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا جماعة تخيلوا الكلام ده، الأم شوف من لدن آدم كده إلى قيام الساعة الناس دي كلها جت عاوزة تضرك. طب الله عز وجل لم يكتب عليك الضرر، خلاص لن يضرك شيء. فأنت قلبك بيضطرب ليه؟ ولا أنا وأنت يعني مش قلبك قلوبنا بتضطرب ليه في المواقف دي؟ قال فصل: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك. شفتوا بقى يا جماعة الإمام اللي فاهم يعني اللي احنا واعيين فيه ده اشد. عياذا بالله. طبعا احنا ما وصلناش يعني للشرك الاكبر، لكن بلا شك هو نوع خلل في الايه في الايمان. يعني ما تفتكرش بقى انك حضرتك ايه يعني بقيت في الدرجه لا لسه بدري علينا. هنا في كلمه عاوز بس اعلق عليها في منشور اللي اخونا بعته، كلمه ايه امراه من العوام، برضو كاني فيها شويه رؤيه نفس الحقيقه. يعني هو مش اخونا اللي كاتب يعني، بس احنا في الفاظ بنستخدمها يعني عاوزين برضو نبقى ما يبقاش فيها الحتة دي يعني. يعني حتى لو قلناها عشان نوصل معنى معين، فبقاش في قلوبنا ان واحدة من العوام يبقى احنا من الخواص. خواص ايه اللي احنا منها؟ قد تكون المرأة اللي قاعدة دي اللي بتبيع فجل وبتبيع مش عارف ايه عندها من المعاني الاعتقادية والمعاني الإيمانية اللي مش عندك. خلاص دي ممكن تبقى اخر اليوم راحة بخمسة جنيه ده اللي في جيبها، وتلاقي حد محتاج تديله جنيه واتنين جنيه خلاص، وعندها يقين ان الله يخلفه عليها او ان الله يبارك في الباقي. يقين مش عندك مثلا. ففكره ان ده من العوام وده من الخواص، لا عاوزين نخرج من الحته دي. احنا لا خواص ولا غيره، احنا زينا زي اي حد ويمكن اسوأ من اي حد برضه. ليه؟ لان قامت علينا الحجه. يعني يمكن غيرنا ما قامتش عليه الحجه التي قامت علينا نحن، احنا عرفنا وما عملناش، فدي مصيبه كبيره. خلاص فان كنت لا تدري فتلك مصيبه، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره. أو ركزوا بقى في الكلام ده، بصوا الشرك في العبادة قد يصدر من هؤلاء اللي هو مين بقى؟ من يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله. أنت بقى بتعتقد ده؟ ده المعنى اللي كنا بنتكلم عليه. لو بتعتقده مفيش معنى لاضطراب القلب بقى، خلاص خلاص. وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فالرياء كله شرك. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. العمل الصالح الخالي من الرياء يعني فيه الإخلاص والاتباع، خلاص. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. يبطل ثواب العمل يعني برضو فيها تفصيل، هل يبطل ثواب العمل يعني المقصود يبطل ثواب العمل بالكلية، ولا يبطل شيئا من ثواب العمل، ولا قد يطرأ ولا يبطل الثواب، فيها تفصيل ومش ده وقته بقى. ويمكن أنا ذكر مش فاكر ذكرته ولا لأ في شرح حديث إنما العمل بالنيات، في جزئين كنت عامله، في جزئين على اليوتيوب وبالتالي منزله على القناة. أظن أكون شرحت الكلام ده في الجزئين دول يعني إن شاء الله. قال على كل حاجة، ما هياش في أحوال كتير تفرق يعني في موضوع إبطال ثواب العمل ده. قال: وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، يعاقب على هذا الرياء يعني، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر. قد يحدث ذلك وقد لا يحدث برضه، فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو الذي أشرك به وأنا منه بريء. وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. ماشي، نقف هنا على وهذا الشرك ينقسم إلى، نقرأ دقائق في كتاب منهاج القاصدين. قال: بيان الطريق إلى تحقيق ذكر الموت في القلب. يقول ابن الجوزي: اعلم أن خطر الموت عظيم، وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن تذكره منهم فإنما يذكره بقلب غافل مشغول بشهوات الدنيا لا بقلب فارغ، فلهذا لا ينجع ذكر الموت فيه. يبقى كأن يا جماعة ابن الجوزي طبيب القلوب، والكتاب ده يا جماعة هو مختصر الإحياء للغزالي اللي هو برضه طبيب القلوب. بيقول لك احنا ليه، بيشير الى معنى مهم جدا، اللي هو احنا ليه لما بنذكر الموت، بعضنا يذكر الموت وما يلاقيش الاثر. بيذكر احد المعاني اللي هو انك بتذكر الموت بقلب غافل مشغول بشهوات الدنيا. ولذلك تجد ان خبر الموت اللي بيجي عليك في الفيسبوك مثلا، وانت معدي كده بتنزل بتنزل في المنشورات، فلقيت منشور ان فلان رحمه الله ولا فلان مات ولا علان ولا فلانه ولا كذا، تتاثر، تلاقي بعديه على طول كوميك ولا منشور يضحك تضحك. صح، ليه؟ لان انت ما انتش في، انت في الشارع، انت واقف في الشارع، الفيسبوك ده شارع خلاص. فانت لا انت مركز في الموت ولا معنى الموت ولا فلان اللي مات ده، طب هو الان بيسال، طب ده جنه ولا نار، طب ده اهوال وقلاقل ومزعجات وقصص وحواديت. انت ما عندكش وقت انك تقعد اصلا تتفكر في هذا، خلاص فلان مات عدي اللي بعده، فلان بيتجوز افرح اللي بعده فلان جاله سرطان ازعل، اللي بعده كوميك نازل اضحك وحط واحد بيضحك ويعيط من كتر الضحك ايه ده؟ قلب غافل مشغول بشهوات الدنيا، فهل هذا القلب ينجع فيه ذكر الموت؟ والطريق في ذلك، طب احنا عاوزين بقى نحقق هذا، أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مغارة مخطرة أو يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. يعني هو بيقول لك مثل نفسك كده إنك مضطر دلوقتي إنك هتسافر سفر خطير، إنك مسافر سفر خطير، أنت بقى اقعد مثل لنفسك، عشان كل واحد إيه يكون بيحب البحر فيقول لك ده متعة. أنا لا، مثل لنفسك إنك مسافر سفر، يعني اقعد دلوقتي تخيل ده مسافر سفر خطير جدا وأرض مخوفة، هيبقى عندك وقت تفكر في حاجة تانية غير اللي أنت مقدم عليه ده؟ بلاش، أنت راجل مسجون ومحكوم عليك بالإعدام، تخيل ده، عيش الموقف ده، محكوم عليك بالإعدام، اتحكم خلاص الحكم ومفيش استئناف، اتحكم ولابس البدلة الحمراء وقاعد مستني في لحظة، إني أي في أي لحظة أنت مش عارف إمتى هيدخل واحد هيفتح الباب، يا فلان تعالى تعالى، دي معناها هتموت. فأنت قاعد بتفكر في إيه؟ بالله عليك هتقعد تسكرول على الفيسبوك وهتقعد تشات على الواتساب وهتقعد، انت قاعد بتفكر في ايه وقتها؟ هو دي الحاله اللي شيخ ابن الجوزي بيقول لازم تفرغ قلبك وتبقى بتذكر الموت على هذه الحال. خلاص، قال فاذا باشر ذكر الموت قلبه يعني وحالته تلك فيوشك ان يؤثر فيه، وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. يبقى يا جماعة ده الدرس العملي بتاع النهاردة اللي نخرج بيه، ذكر الموت يكون في حالة شبه دي، تقعد كده مع نفسك تهدى كده وتتخيل انك منتظر في اي لحظة فجأة ترى خلقة غير الخلق التي اعتدت عليها، فجأة فتيجي تطلق لسانك لتتكلم تسأله انت مين، تلاقي لسانك عقد مش عارف تنطق، وهذه الخلقة بعجيب شكلها تقدم نحوك عمالة تقرب منك وانت مش عارف تتكلم، طب تحرك يدك خلاص ولا عضو من أعضائك يستجيب لأمرك، انتهى وانتهى سلطانك على أعضائك، انتهت كل ده، انتهى كل ده، وفجأة ترى هذه الخلقة التي لا تعلم من هي ومن تكون تبدأ في الحديث وتقول اخرجي أيتها النفس، فتتيقن حينها أنه ملك الموت، وحينها بقى أنت تنتظر ما بعد كلمة النفس دي، موقف مرعب يا جماعة، اخرجي أيتها النفس المؤمنة ولا النفس الفاجرة الفاسقة الغافلة العاصية، فانت عيش المعاني دي. طب ده هيحصل امتى؟ دلوقتي واحنا قاعدين قد يحدث لأحدنا، حتى هيبقى عاوز يودي صباعه ناحية البتاع يقفل حتى التليجرام ولا خلاص خلاص لا استجابة، فيش ولا عضو منك مستجيب لأمرك، انتهى سلطانك على أعضائك، انتهى، لأن سلطانك على أعضائك كان بتسليطك بتسليط الله لك عليها، خلاص رفع الله عز وجل هذا التسليط انتهى، ولذلك هذه الأعضاء يوم القيامة مالكش سلطان عليها، عاوز تاخد كتابك بيمينك ايدك الشمال اللي هتترفع مش اليمين، تتكلم تلاقي أعضائك بتتكلم لا يا رب ده عمل بيا وسوى، خلاص سلطانك انتهى على الأعضاء. يبقى الطريق في ذلك أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت. طيب قال وأوقع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، وأوقع طريق فيه يعني ده من أنجع الطرق، أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الشباب اللي زيك واللي أصغر منك الذين مضوا قبله، فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، ويتذكر صورهم ومناصبهم وأحوالهم، وتأمل كيف محى التراب الآن حسن صورهم، وكيف تبددت أجزاؤهم في القبور وانقطعت آثارهم، فيذكر رجلا رجلا، يعني ما تذكرهمش جملة واحدة لا، اقعد فكر في واحد واحد بالذات من اللي كانوا قريبين منك، ويتفكر في امله وانخداعه بالقوه والشباب، ولو تعرف تستحضر مواقف معاه انه كان هو قاعد بيضحك وبيقول لك ايه ده انا السنه الجايه ان شاء الله هسافر هعمل واسوي وهو في التراب، او بتقول لك ده انا ان شاء الله ناويه اروح المصيف والبس مايوهات واعمل وهي في التراب، او بتقول لك ده انا السنه الجايه ناويه اتحجب وخلاص بقى اتوب لربنا وهي في التراب وما لحقتش تتوب ولا تتحجب. قال يتفكر في امله وانخداعه بالقوه والشباب وميله الى الضحك واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع، والان فقد تهدم بناؤه واكل لسانه، وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى 10 سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر؟ عمال يحوش لسنين قدام ويفكر في مستقبل سنين قدام، والمسكين خرج اسمه خلاص، خرج اسمه من السماء خلاص. فإن الرجل في الحديث لا ينكح ويولد له ويغرس أو يزرع وليس له اسم في السماء. قال هو غافل عما يراد به حتى جاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وانكشفت له صورة الملك، وقرع سمعه التبشير بالجنة أو بالنار، فليعلم أن عاقبته كذلك. قال ابن مسعود: السعيد من وعظ بغيره. وقال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموت فعد نفسك أحدهم. وقال عمر بن عبد العزيز: في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، فقد قضى نحبه وانقضى أجله، حتى تضعوه في صدع من الأرض في بطن صدع، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى، يبقى دي حاجات تانية اهي، يبقى تتفكر في هذا وبعدين تروح المقابر، تزور المقابر، تروح تشاهد المرضى، هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه، فعند ذلك يوشك أن يستعد له ويتجافى عن دار الغرور، وإلا فالذكر باللسان قليل الجدوى، ومتى سكن قلبه إلى شيء من الدنيا فينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته. هنا واحد من إخوانكم بيقول: ماذا لو حصل اضطراب للقلب بسبب الخوف من وقوع الضرر به، وهو عنده يقين انه من قدر الله وليس الخوف من الشخص نفسه؟ يعني هو خايف من وقوع الشيء ده، ولا خايف ان وقوع الشيء ده معناه ان ربنا مش راضي عنه؟ يعني حقك ان تخشى ذلك، مش تبقى خايف من وقوع، يعني ما يبقاش خوفك على ذهاب دنيا او اضطراب شيء من احوال الدنيا، سواء بقى الشيء ده هو اضطراب يصيب بدنك او يصيب معاشك، يصيب درهمك ودينارك، المفروض يبقى اضطرابك لما يصيب دينك. فلو هو اضطرابك وخوفك وزعلك وحزنك على ان معنى ان ربنا خلى بينك وبين هذا الشيء المضر ليك انه دليل على، او قد تخشى ان يكون ده دليل على ان ربنا غير راضي عنك وان ده نقص في دينك، فهذا مشروع والمفروض يدفعك الى مزيد من العمل. ولا لا، ده اضطرابك وحزنك وخوفك وغمك وهمك لذهاب حظ من الدنيا، وده اكتر اللي موجودين بيبقى الحاله كده، ان هو ده انا زعلانه علشان فاتني في شيء الفلاني، او انا زعلانه علشان الفلوس قلت، او يعني الحاجات اللي كلنا بنفكر فيها دي السامع والمتكلم. فلو كده لا، يبقى ده برضو انت في محل الذم، وما زلت لم تفهم خطاب الله لك بهذه الاقدار التي يجريها عليك سبحانه وتعالى. يعني الله جل لما قدر عليك هذا اراد منك شيئا غير الذي تتفكر انت فيه، انك زعلان على الدنيا وزعلان على الفلوس وزعلان على البدن اللي تلف ولا اتضرب ولا اتهزق ولا اتشتم ولا كذا. ربنا ما مش ده اللي ربنا اراده منك اذ سلط عليك عبده ذلك، فاهم؟ طيب، وبعدين حد بقى بيقول: سلاسل ومقاطع تذكر باليوم الاخر، جزاكم الله خير. طبعا ايه، مش هقعد اراجع كل ده، فما اعرفش مين بقى بيقول حاجه صح ومين بيقول حاجه غلط، لكن على كل حال يعني جزاكم الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.